أم حسن من القطيف كتبت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران. حياك الله أختي الفاضلة. نعزي الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا، ونعزيكم إخواني في إذاعة طهران بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره، وحقيقة يعجز القلم عن كتابة كلمات يمكن أن تصف بعضا من شخصية هذا الرجل العظيم الذي أحيا بثورته المباركة قلوب الملايين من المؤمنين والمستضعفين، وأدخل الرعب والخوف في قلوب الأعداء والمستكبرين، وأصبحت ثورته منارا للثائرين والعاشقين للحرية والعدالة. وقد قال الشهيد بهشتي قدس الله سره الشريف: جميع عشاق الحق والعدل يعتبرون الإمام روح الله أمامهم وإمامهم. ولا ننسى في هذه الذكرى موقفه الخالد من قضية فلسطين، وأنها القضية المصيرية، لأن الصهيونية تستهدف من خلال احتلال فلسطين السيطرة على مقدرات العالم الإسلامي وإذلاله، وأن تحرير فلسطين هو التخلص من مخطط إرهابي كبير، وما قام به قدس سره تجاه هذه القضية، لسيما تخصيص يوم عالمي للقدس، إنما هو نهضة جديدة لاستمرار الوقوف بوجه هذا المخطط وإفشاله. فألف سلام على روحي الطاهرة، وشكرا لكم. أم حسن من القطيف، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، شكرا على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية تجاه الإمام الراحل رحمة الله عليه. سيد يحيى الحيدري من أهواز، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
أستاذ أحمد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم.
عليكم السلام.
بذكرى رحيل الإمام الأمة الخميني العظيم رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه.
أعازيكم وأعازي أمة الإسلام بهذا اليوم، وأقول يوم 14 خرداد سنة 68 ينعظ الناع الأذاعة بقلب مالوم وحزين، الفقد روح الله الخميني ما نشفت دموع العين، إيران بدم ضل يبكيله، نشرت الأخبار نشرت خبر من المذياع بسنة 68 غدمها السيد حياتي بصوت مبحوح وحزين، قال روح الله الخميني للسما الرب المبين، غائدنا الشال وبكانه شال غائدنا الشفية، شال روح الله الإمام والوطن ناصب نوايب محددة بسود الأعلام، وقفت التجليل وقفت المسيح ويا الإسلام حزنان الروح الله الهيبة. أخوكم السيد يحيى الحيدري وشكرا.
من العراق الحاج عدنان معنا في هذه اللحظات، السلام عليكم، تفضل.
تحياتي صادر الإذاعة المحترمة والتي تقوم في هذين اليومين ذكرى وفاة محيي الإسلام في هذه الفترة العصيبة الذي وضع الإسلام برمزيتية وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نشعر أن الصحوة الإسلامية في كل عالمنا العربي والإسلامي والأوروبي من خلال هذا الوحي العظيم الذي انبعث من سماحة السيد الخميني بعد عام 79 عند قيام الثورة الإسلامية، واليوم يستحق هذا الكبير الذي وصفه النبي محمد علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، بل هم أفضل من أنبياء بني إسرائيل. اليوم يفكر هذا السيد وضع خطوط عريضة، أولا وحد الأمة الإسلامية وجعل هنالك تقارب بين المذاهب، ثالثا أحيا قضية القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، ويدافع أيضا عن بيت اللحم، ولذلك ترى المسيحيين يحترمون هذه الشخصية ويحترمون الجمهورية الإسلامية لأنها تدافع عن كل الديانات الربانية إن كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية معتدلة. فاليوم الإذاعات والقنوات في إيران أحيت هذه الذكرى وأعطتها حقها، وأنا أنا بدوري أشكر سماحة السيد الخامنئي على هذا الدعم للمقاومة الإسلامية التي تعطي الضحايا من أجل تنفيذ برنامج السيد الخميني والسيد الخامنئي ووضعها في المكان الذي رسمها لها الله سبحانه وتعالى. اليوم يا أخي أنا أشكر كل المتحدثين وكل الإذاعات الإيرانية، وكان المفروض كل إذاعاتنا الإسلامية تحدو حدو هذه الجمهورية، لأن الله يقول ومن يعمل بالقرآن، هؤلاء الناس نسوا أنفسهم فأنساهم الله الدنيا والآخرة إن شاء الله. تحياتي لكم وإن شاء الله أنا على سجادة الصلاة الآن سأقوم بصلاة الليل، وأذكركم يا أحمد يا حيدر يا محمد يا كل الجماعة المخلص، فإن شاء الله أتمناكم جماعة مباركة،
بارك الله بكم،
وأديت الواجب العظيم لهذا السيد البطل
رحمة الله
رحمه الله إن شاء الله وحشر ما الله معه في الآخر. حياكم الله،
حياكم الله بياكم. شكرا جزيلا، أسألكم دعاء دائما. شكرا للأخ العزيز والفاضل الحاج عدنان من العراق على مشاعره الطيبة تجاه الإمام رحمة الله تعالى عليه الإمام الخميني، وكذلك الإمام الخامنئي حفظه الله الذي لا زال مكملا لهذه المسيرة ولهذا الدرب. سيد أميل موسى من العراق نستمع إليه في هذه اللحظات.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
في الذكرى السنوية لرحيل آية الله العظمى سيد الإمام روح الله الموسوي الخميني قدسة نفسه الزكية، نستذكر هذا الشخص العظيم الذي وقف بوجه الطاغوت والاستكبار والصهيونية رغم كبر سنه ومرضه، لأنه آثر الوقوف وقول كلمة حق أمام سلطان جائر، وشاءت الأقدار أن ينتصر هذا العظيم هذا الإمام المجاهد رغم قلة الإمكانات المتوفرة لديه في ذلك الوقت على أعتى نظام مستكبر في المنطقة، وكان هذا النظام هو اللي دي الطولة المستكبرين والصهاينة، وكان هذا النظام هو بوابة العبور للصهاينة والأمريكان والبريطانيين، وجاءت الثورة الإسلامية والتي اندلعت شرارتها الأولى في مثل هذه الأيام العام 63 في انتفاضة 15 من خرداد التي سطر فيها الشعب الإيراني المسلم ملحمة بطولية فريدة من خلال آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين والدماء الغزيرة التي سالت في مثل هذه الأيام بعد بداية أحداث الثورة الإسلامية وانتفاضة 15 من خرداد التي كانت البداية الحقيقية للثورة الإسلامية التي
أكتفي بهذا القدر، وأشكر السيد أمين موسى من العراق على هذه المشاركة. شكري واعتذاري من الأخ منصر القارمة من اليمن. الرحمة للإمام الخميني والشهداء، وكذلك التوفيق لقادتنا العظام الذين لا زالوا على قيد الحياة. السلام عليكم.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: الصادق للسنة المحمدية. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، الإمام الصادق عليه السلام قمة سامقة من قمم المعرفة والهداية والتهذيب والسياسة الحقة، وكانت حياته عليه السلام إشعاعا لا ينقطع، ولم ينقطع عطاؤه حتى بعد استشهاده، وكانت مدرسته ولا زالت تربي العلماء وتنتج المعرفة المبنية على الاستنتاج المنطقي السليم والحكمة المحمدية والروح القرآني.
هذه طائفة من الرقاع بعثها إليك جعفر بن محمد الصادق، يطلب فيها قضاء حوائج بعض من سماهم ممن تعرضوا للظلم.
انظر فيها يا ربيع واقضي حوائج هؤلاء. لقد أمرت بأن يجلب جعفر بن محمد إلينا
يا أمير المؤمنين. في المرة السابقة قد هممت بأمر عظيم، فلما وقعت عيناك عليه وعيناه عليك زال ذلك، فما سر ذلك وأنت الخليفة؟
هذا الأمر هو الذي حيرني، هو الذي جعلني في حيرة من أمري.
ولكن هذه المرة ماذا تريد منه؟
أريد أن أطيب خاطره، كما أطلب منك أن ترافقه إلى مدينة جده إن اختار هو ذلك يا ربي.
سمعا وطاعة يا أمير.
اسمع يا ربيع، إبعاده من هنا خير لنا.
ولما استقدمته من المدينة إلى بغداد يا سيدي؟
كنا نتصور يا ربيع أن جعفر الصادق له يد في ثورات العلويين ضدنا.
أولا زال يطاردك الشك من الصادق يا أمير المؤمنين؟
أنت تعرف المنصور يشك حتى بنفسه. لذلك أخشى أن يكون الصادق قد ساعد دعوة محمد ذي النفس الزكية.
ولكننا لم نعثر على أي شيء يؤيد هذه الظنون يا سيدي.
نعم، كأني مقتنع بعدم مساعدته لحركة ذي النفس الزكية.
والآن يعاودك الشك من جديد بذلك يا أمير.
وهو كذلك، لكنهم لا يؤتمنون.
لكنني متأكد من براءته من هذا الأمر.
الويل لك يا ربيع، الويل لهذا الرجل. إنني أخشى من كل كلمة يقولها ومن كل حديث يحدث به الناس عن جده رسول الله.
مولاي الأمير، لقد جيء بأبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق.
يا ربيع، خيره بالذهاب إلى حرم جده أو البقاء هنا ثم ننظر في أمره. اذهب.
أمرك يا مولاي.
ويل لهذا الرجل، وجوده حيا يهدد سلطاننا.
القول ما قلت يا مولاي.
يا ربيع، أيها الوزير.
من؟ أبو شاكر الديصاني؟
الوزير في المدينة ولا يعلم بأحوال أهلها؟ ما هكذا الظن بك يا ربيع وأنت وزير منصور بني العباس؟
رافقت ابن محمد جعفر الصادق، وغدا أتهيأ للعودة إلى بغداد، فما وراءك أيها الزنديق؟
حسنا، سأقص عليك حكايتي مع أبي عبد الله جعفر الصادق.
حسنا، هلما بنا إلى دار الولاية وهناك نتحدث.
هيا إذن. يا مسرور.
نعم سيدي.
ارفع مائدة الطعام وهات بعصير الرمان لعل الوزير يحبذ ذلك. هات يا.
هذا العصير يا مولاي.
هذا من لطفك يا أبا شاكر. حسنا، وما حكايتك مع أبي عبد الله الصادق؟
تعال نتمشى قليلا. أين العصير يا بسرور؟
هذا هو العصير يا مولاي.
حسنا، ضعه هناك، ضعه هناك، هناك هناك.
طيب،
هل أنت مستعد لسماع الحديث يا ربيع؟
نعم.
إذن اسمعني جيدا. ذهبت إليه وقلت له: إنك يا أبا عبد الله لأحد النجوم الزواهر، وكان آباؤك بدورا بواهر، وأمهاتك عقيلات طواهر، وعنصرك من أكرم العناصر.
حقا ما وصفت يا أبا شاكر، ولكن ماذا كان هدفك من وراء هذا التملق يا خبيث؟
لقد أردت أن أفحمه وأحظى بجائزة الخليفة. قلت له: يا أبا عبد الله، إذا ذكر العلماء فعليك تثنى الخناصر، خبرنا أيها البحر الزاخر، ما الدليل على حدوث العالم؟
وبما أجابك يا ديصاني؟
تبسم وهو يقول: هل رأيت بيضة يا أبا شاكر؟ فإنها من أقرب الدليل ما أظهره لك على حدوث العالم. قلت له: وكيف؟ قال: البيضة هي حصن ملموم داخله غشاء رقيق يطيف فيه كالفضة السائلة والذهبة المائعة، أتشك في ذلك يا أبا شاكر؟
لا شك في ذلك.
أجل، قلت له: مثل قولك، لا شك في ذلك يا أبا عبد الله. ثم ناولني بيضة وهو يقول: ينفلق هذا الحصن عن صورة كالطاووس، أدخله شيء غير ما عرفت؟ أجبته: لا يا ابن رسول الله. فقال: هذا الدليل على حدوث العالم.
لكن مذهبكم لا يقبل مثل هذا الدليل.
قلت له: يا أبا عبد الله، دللت فأوضحت، وقلت فأحسنت، وذكرت فأوجزت، وقد علمت أن لا نقبل ذلك.
لا بد أن يكون جوابه مقنعا.
التفت إلي وقال: هذا مذهب الزنادقة يا أبا شاكر. فقلت له: نحن لا نقبل إلا ما أدركنا بأبصارنا، أو سمعناه بآذاننا، أو ذقناه بأفواهنا، أو شممناه بأنوفنا، أو لمسناه ببشرتنا. فقال: إن مذهبكم لا يؤمن إلا بالحواس الخمس، وهي لا تنفع في الاستنباط إلا بدليل، كما لا تقطع الظلمة المصباح.
لله درك يا جعفر، لله درك.
فقلت له وبكل حماس ولهفة ومودة، أردت أن أخفي بها فشلي في إفحامه، لله درك يا ابن الباقر، لله أبوك. فقال أقصد يا أبا شاكر أن الحواس بغير عقل لا توصل إلى معرفة الغائبات. فلم أجد بدا من أن أقول له والله أنتم الدليل لمن ضاع عليه السبيل.
من الطارق؟
أنا أبو محمد، افتحي الباب يا سكينة. السلام عليك.
وعليك السلام، عهدي بك ألا تتأخر في مثل هذا الوقت من الليل.
بعد انتهاء حلقة درسه قال لنا إمامنا الصادق روحي فداه: انشروا العلم يرحمكم الله، فعلمنا غابر مزبور، ونكت في القلوب، ونقر في الأسماع، وإن عندنا الجامعة فيها ما يحتاج الناس إليه.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أطال الله بقاءك وجعلنا نرتوي من نمير علومك الجمة التي تبهر العقول. اجلس يا أبا علي، اجلس لأصب الماء على يديك كي تتعشى.
تعشينا مع الإمام، فقد دعانا إلى أن نأكل معه. الله، كم كان طعامه هنيئا ومتواضعا في آن واحد.
وهل سألته عن معنى كلامه يا أبا علي؟
أجل، سألته فقال عليه السلام: اعلموا أما الغابر فالعلم بما يكون، وأما المزبور فالعلم بما كان، وأما نكت في القلوب فهو الإلهام، وأما النقر في الأسماع فهو حديث الملائكة، نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم.
فديتكم يا آل بيت رسول الله.
ثم سألته عن الجفر الأبيض فقال: وأما الجفر الأبيض فهو وعاء فيه توراة موسى عليه السلام، وإنجيل عيسى عليه السلام، وزبور داود عليه السلام، وكتب الله تعالى الأولى. وعن الجامعة يقول الإمام أبو عبد الله الصادق روحي فداه: أما الجامعة فكتاب أملاه جدنا رسول الله، وخطه سيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام بيده، وفيه جميع ما يحتاج الناس إليه، حتى أن فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة.
وهل دونت هذا يا أبا علي؟
نعم يا سكينة، وإني لمسرور بكلامه هذا أشد من سروري بشرب الرحيق.
عذرا أيها الأمير، لا تغضب، فقد حطمت الأواني والتحف يا مولاي.
يا ربيع.
نعم.
أنا أبو جعفر المنصور. عجبا والله عجبا، أقف عاجزا عن موقف الصادق هذا.
هدئ من روعك يا أمير، هدئ، فكل التقارير والمعلومات لم تثبت إدانته.
هذا هو الأمر الذي يحيرني، هذا هو الأمر الذي يجعلني عاجزا أمامه.
ما العمل إذن يا أمير؟
هذا الصادق هو الشجن المعترض في حلوق السلاطين، لا ينفع نفيه ولا يجوز قتله.
إذن دعه وشأنه.
تبا لك يا ربيع، تبا. وكيف أتركه يعمل ما يحلو له؟ لا لا، أبدا أبدا.
أنت الأمير والأمر أمرك يا مولاي، افعل به ما تشاء وأرح نفسك من هذا القلق يا مولاي.
أنا يا ربيع طيلة ليلي في أرق ونهاري ألم لا يحتمل، إنني أبصر طول الليل من حولي دما، وأخشى حتى من حراس قصري أجمعين.
إن هذا العرش يا مولاي لا بد أن يزق بالدماء وإلا لم يستقر.
زحفت إلى العرش وتسلقته وجلست عليه.
يا سيدي حاول أن تتمالك نفسك.
وكيف يا ربيع، وكيف وجود الصادق وثورات العلويين؟ سيمسي الليل، سيمسي الليل في أذنيك ويلا وثبورا، وستغدو نسمة الصبح هجيرا، أنت ذا على عرش من دماء، فستغدو في عراء. فتحت أفواها فيه القبور، ومشى الأموات حولك، ومشى الأموات حولك. لا لا أبدا، أعلم أن أنا هنا، كل شيء يطفح منه الدم. التفت أيها المنصور، إن الدم المسفوك غطى مرفقك، هو ذا حولك كالطوفان، قد أغرق قصرك. فلماذا هذا الخوف؟ نعم، لسنا فوق هذا العرش إلا بالدماء، لابد أن أتخلص منك يا جعفر بن محمد في هذا الوقت، ولتغرق العروش بالدماء، ولتغرق. لابد أن أتخلص منك يا جعفر ابن محمد في هذا الوقت، ولتغرق العروش بالدماء، ولتغرق العروش بالدماء.
وهكذا رحل الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام شاهدا وشهيدا، واضعا بين أيدي الأحفاد السنة المحمدية النقية، واضعا قاعدة للسلوك الأخلاقي والإنساني في ثقافة المسلمين.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، بلال البحراني، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
يظهر المهدي بطلب ثاراته،
قوم للثارات يا مهدينا، يا انت يا مهدي تهل علينا، دمعة المظلوم غرقت عيني، دمعة المظلوم غرقت عيني، كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
من الله وليني عجل بأمر علينا، ويظهر المهدي بطلب ثاراته، يظهر المهدي بطلب ثاراته.
صادق القول إمام صادق، ونؤمن اثني عشر على العالمين، جوهر العلم وتقي المستقيم، شلون سموا جبدتك يا ابن الأمين، شلون سموا جبدتك يا ابن الأمين. كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
ادعي منا الله وليني عجل بأمر علينا، ويظهر المهدي بطلب ثاراته، يظهر المهدي بطلب ثاراته.
أزنت الأكوان بمصعب الجلل، وجسم عليك مولاي المقل، عزمي بالدلال لسه على الفصل، اجرعت سمع دعك ولجبتك وصل، اجرعت سمع دعك ولجبتك وصل. كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
ادعي منا الله وليني عجل بأمر علينا، ويظهر المهدي بطلب ثاراته، يظهر المهدي بطلب ثاراته.
طيبة تريد اشرح لك بعيد، الهدم قبره تريد يا مصيبة، تريد اشرح لك بعيد، الهدم قبره تريد اذكر لك سند، لا يا جبه وقبره ما يصل احد، تريد اعلن سعود تمحي الابد، تريد اعلن سعود تمحي الابد. كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
ادعي منا الله وليني عجل بأمر علينا، ويظهر المهدي بطلب ثاراته، يظهر المهدي بطلب ثاراته.
ابن صعب صادق عز الرسول، عز جد المرتضى ونرجو القبول، للعزائم ريت تحضرنا البتول، اليوم تعال المصطفى نعز ونقول، اليوم تعال المصطفى نعز ونقول. كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
منا الله وليني عجل بأمر علينا، ويظهر المهدي بطلب ثاراته،
يظهر المهد بطلب فراجة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 6 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد زعيم المذهب الجعفري الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من شوال عام 148 للهجرة استشهد الإمام السادس من أئمة أهل البيت الطاهر جعفر بن محمد الصادق إثر خطة مدبرة بأمر من الحاكم العباسي المنصور الدوانيقي، وقد ولد الإمام الصادق عليه السلام في المدينة المنورة عام 83 للهجرة، وتربى في كنف والده الإمام محمد الباقر عليه السلام، وعرف بالصابر والفاضل والطاهر وأشهر أشهرها الصادق، وكلها تدل على شخصيته الأخلاقية وحسن سيرته. وشهد الإمام الصادق عليه السلام ظلم بني أمية أكثر من 40 عاما، وعاش في زمن بني العباس أكثر من 20 سنة، إذ شهد حكم 5 من الحكام الأمويين و2 من العباسيين، وكرس وقته لتثبيت دعائم الدين في نفوس الناس ونشر أخلاق الإسلام وعقائده في زمن راجت فيه العقائد الإلحادية والمنحرفة. فتصدى إلى محاربة الإلحاد والزندقة، وفي عهده انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام. وكان للإمام الصادق عليه السلام دور فاعل في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام، وتتلمذ على يديه آلاف الفقهاء وأساتذة الطب والكيمياء والنجوم، إذ أسس أكبر مركز علمي في عصره في المدينة المنورة، ورفد إليه الطلبة من شتى المناطق، ولكن عدم تحمل الحكام العباسيين وجوده والتفاف الجماهير المؤمنة حوله جعلهم يخططون لقتله، فعمدوا إلى دس السم إليه، فاستشهد في مثل هذا اليوم عليه السلام وهو في 65 من العمر، ودفن في مقبرة البقيع. فسلام الله على إمامنا الصادق عليه السلام يوم ولد ويوم عاش مدافعا عن الدين ورافعا رايته، ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا. في 16 من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من حزيران يونيو عام 1989 ميلادي، شيع الشعب الإيراني بقلوب يعتصرها الألم وعيون تبكي دما الجثمان الطاهر لقائد ثورته ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه إلى مثواه الأخير في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب طهران، وذلك طبقا لوصيته التي دعا فيها إلى دفنه إلى جوار قبور شهداء الثورة الإسلامية والحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد انتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى جوار ربه، وضع جثمانه الطاهر في مصلى طهران الكبير ليتسنى للشعب الإيراني إلقاء النظرة الأخيرة على قائده ومفجر ثورته الإسلامية، فكان المصلى يعج بالمعزين الذين قدموا من كافة أرجاء إيران والعالم. فكان المصلى يعج بالمعزين الذين قدموا من كافة أرجاء إيران والعالم. وفي صبيحة يوم التشيع أقيمت الصلاة على جثمان الإمام رحمة الله عليه بإمامة آية الله العظمى السيد الجول بايجاني، وشارك في المراسيم كبار المراجع والعلماء والمسؤولين، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون من أبناء الشعب. وبعد إتمام الصلاة حمل نعش الإمام ليشهد العالم أضخم تشيع في التاريخ البشري بمشاركة أكثر من 9 ملايين شخص من طهران وسائر المدن الإيرانية في موكب امتد على مسافة 20 كيلومترا، وبذلك سجل الإيرانيون رقما جديدا في مسيرة الثورة، حيث خيبوا آمال الأعداء الذين كانوا يتربصون لهذا الحدث واستغلال رحيل الإمام لإثارة الفتنة والخلافات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 3:44، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4 تماما، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:33. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:09، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:13، وبعد ذلك تستمعون إلى نسائم الرحمة عند 4:27. مكارم الأخلاق يقدم إليكم عند 4:40، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 4:58، ومن ثم تستمعون إلى أيام خالدة عند 5:16. المرأة في الإسلام تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:20، ومن ثم تستمعون إلى لآلئ ودرر عند 6:33، وبعد ذلك عند 6:45 نقدم إليكم أناشيد مختارة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:28. شكرا لحسن المتابعة مستمعين الكرام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
We'll be right back.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الهدية تزرع المحبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القدرة البالغة والنعمة السابغة والرحمة الواسعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله ليتم مكارم الأخلاق ولينير للبشر طريق الحياة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب بالضغائن. ليس شيء يسعد الإنسان أكثر من شعوره باهتمام من حوله به. إذا شعر الإنسان باهتمام من يعيش في وسطهم فهذا يغمره بالسعادة، يزيد ثقته بنفسه، ويشعره بالدعم والمساندة ممن حوله. وليس هناك شيء يؤذي الإنسان ويزعج الإنسان أكثر من إحساسه بالإهمال ممن هم حوله، إذا شعر بأن هناك تجاهلا له، بأن هناك إهمالا له من الناس الذين يعيش معهم. هذا الشعور والإحساس يؤذي الإنسان كثيرا، لأنه يشعره بالدونية، أنه لا قيمة له عند من يعيش معهم، ويشعره بالوحدة والوحشة أمام تحديات الحياة ومشاكلها. هذه الحالة يعيشها الإنسان في مختلف أطوار حياته، لكنها في بعض المراحل تكون أشد وأكثر إلحاحا من المراحل الأخرى. في مرحلة الطفولة، والجميع يعرف، خاصة اللي عندهم أطفال وأبناء، الطفل يريد أن يشعر بعناية أمه به، بعناية أهله به، وقد يبكي في بعض الأحيان لا لجوع أو لعطش، وإنما لشعوره بالحاجة إلى العطف والحنان، بمجرد أن يؤخذ، أن يحتضن، أن يقبل، يهدأ روعه ويعود إلى الاستقرار والإطمئنان، يشعر بأن هناك اهتماما به. وفي بعض الأحيان إذا رأى الطفل والدته منشغلة عنه، يحاول أن يلفت نظرها إليه، إلى ذاته، بمختلف الوسائل والأساليب. وهكذا إلى أن يشيخ الإنسان ويصبح كبيرا هرما ضعيفا، هنا أيضا يشتد عنده الشعور بالحاجة إلى اهتمام من حوله به. الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة قد لا يكون محتاجا لشيء مادي، لكنه يريد أن يشعر أنه مهم، أن هناك اهتماما به، أن هناك تفكيرا فيه. أما إذا شعر بالإهمال وأن من حوله لا يفكرون فيه، لا يهتمون به، هذا شعور مؤذن بقسوة للإنسان. وهكذا في حالات الضعف البشري، حالة المرض، الإنسان حينما يكون مريضا يحتاج إلى الشعور بالاهتمام. لعلك لا تستطيع أن تقدم لعلاج مرضه شيء، لكن أن تكون إلى جانبه، أن تشجعه، أن ترفع معنوياته، أن تبذل خدمتك له، هذا يفيده كثيرا ويساعده في التغلب على مرضه. وهكذا في وقت المصائب والمشاكل، الإنسان حينما يرزق بمشكلة، بفقد عزيز، بمصيبة، ماذا يريد من الناس حوله؟ هل يريد منهم أن يعطونه مالا، طعاما، شرابا؟ يريد أن يشعر منهم بالاهتمام به في حالة الضعف التي يعيشها، يشعرونه بالمساندة. ولذلك فإن الإسلام يؤكد على هذا الجانب، أن تشعر الناس من حولك بأنك تهتم بهم، وحتى يعاملوك أيضا هم بنفس الطريقة. من الصور التي تشير إليها النصوص الدينية لإشعار الآخرين بالاهتمام مسألة الهدية، أن تهدي له شيء. حينما تأتي بشيء هدية هو يشعر بأنك مهتم به، ولذلك تناولت، اقتنيت، جئت بهذا الشيء إليه. وهنا أهمية الهدية، أنها تشعر الطرف الآخر بالاهتمام. ولهذا جاءت النصوص تشجع على التهادي. هذه الرواية الحديثة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تهادوا، يعني كل واحد يهدي للثاني. ليش؟ تحابوا، لأن الهدية تنتج المحبة. حينما يشعر منك أنك تهتم به وتعتني به، هذا يزرع محبتك في قلبه. فإذا تبادل الهدايا يوجد هذه الحالة. الحديث يقول: فإن الهدية تذهب بالضغائن. في بعض الأحيان سوء تفاهم، مشكلة، زعل بينك وبين شخص آخر من القريبين أو البعيدين، إذا جئت له بهدية وشعر بأنك تهتم به، هذا يساعد على نسخ وإزالة ما في نفسه من شعور سلبي تجاهك. ولهذا العلماء النفس، علماء الاجتماع، يؤكدون على هذه النصيحة، والنصوص الدينية أيضا تؤكد على هذه النصيحة. صار بينك وبين زوجتك اختلاف، سوء تفاهم، طلعت من البيت، طيب، وأنت تعود إلى البيت، خلاص بعد بدأ صفحة جديدة. من الأساليب التي ينصح بها في طريقك، اشتر لك هدية وجيبها تقدمها إلى زوجتك اللي طلعت وأنت شوية عندك سوء تفاهم معها. بعد ما يحتاج تفتح الملف، إيش صار إيش ما صار قبل ما تطلع من البيت، نفس مجيئك بالهدية هو إشعار بالاهتمام، إشعار بالرعاية، بالاحترام. هذا يساعدك كثير على إزالة السلبيات السابقة. وكذلك مع الوالدين، مع الأولاد، مع الإخوان، مع الزملاء في العمل، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. بل هناك رواية تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإنسان إذا قفل راجعا إلى منزله، عائدا إلى منزله، جيد يشتري حاجة من السوق إلى أطفاله، إلى أولاده، خلي ينطبع في أذهان الأبناء أن أي مرة أنت تجي ينتظرون منك شيء. الرواية تقول عنه صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة، هدية، فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. شلون الناس محتاجين تجيب لهم شيء؟ وليبدأ بالإناث قبل الذكور. وكذلك بالنسبة إلى المريض، من المستحب كما في بعض الروايات في عيادة المريض أن تأخذ له شيئا هدية للمريض. عن مولى للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: مرض بعض مواليه، واحد من اللي يشتغلوا عند الإمام تمرض، فخرجنا نعوده، رحنا حتى نزور هذا الشخص، فاستقبلنا الإمام الصادق عليه السلام في بعض الطريق فقال: أين تريدون؟ وين رايحين؟ قلنا: نريد فلانا نعوده، زميلنا المريض اللي يشتغل عندك يخدمك، نذهب لعيادته. فقال: قفوا. فوقفنا، قال: مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود؟ فقلنا: ما معنا من هذا شيء، رايحين فاضين ما عندنا شيء. فقال: أما علمتم أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه؟ يرتاح نفسيا، فتساعدوه، ترفعوا معنوياته. يمكن هذه الهدية اللي انت تجيبها المريض ما يتناولها ما يأكلها، لكن شعوره أنك تهتم به، هذا يفيده نفسيا. ولهذا وردت النصوص حول استحباب الهدية، أن الإنسان يهدي للآخرين. عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الشيء الهدية، مفتاح الحوائج. حتى إذا عندك حاجة مع الطرف الآخر، الهدية أيضا تمهد الطريق لمعالجة تلك الحاجة أو معالجة تلك المشكلة. بل ورد في رواية أن الهدية قد يكون فائدتها ومنفعتها أكثر من الصدقة. يعني أنت إذا عندك مبلغ ومخير بين أن تهدي إلى أحد إخوانك أو أن تعطي صدقة لمحتاج لفقير، هناك رواية تشعر بأن الخيار الأول الهدية أفضل. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح، وأن يجمع قلوبنا على المحبة والخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نسألكم الدعاء.